الصبر على أقدار الله المؤلمة ما لا يدخل تحت الاختيار كالمصائب مثل موت الأحبة وهلاك الأموال وعمى العين وزوال الصحة وسائر أنواع البلاء، فالصبر على ذلك من أعلى المقامات لأنه سند اليقين. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. يعني وهذا أيضا نوع لا شك أنه هذا ما يمكن يسمى أنه لا يدخل تحت نوع مخالف الهوى، لأن أصلا ما هو داخل في الاختيار، ما هو داخل في الاختيار. حديث مخالف الهوى صح لأن الإنسان يتمكن يملك أنه يتصرف في النوعين السابقين الطاعة والمعصية. الطاعة يملك أن يتوقف، والمعصية يملك أن يقدم عليها، ففي مخالفة هوى. لكن أقدار الله فأنت تصبر على فعلك، بمعنى على الجزع، على ألا تجزع. أما نفس الفعل ليس إليك، أن يصيبك مرض، أن تبتلى في صحتك، في بدنك، في أهلك، في مالك، هذا يقع من غير اختيارك. فأنت محاسب على ما فيه اختيارك أو ما دخل تحت اختيارك من الصبر وعدم الجزع والرضا والتسليم. هذه أمور تدخل تحت عملك، لكنك لا تحاسب لماذا مات فلان، ولا تحاسب لماذا نقص مالك، ولا تحاسب لماذا كان عندك 1000 أصبحت 500. ما تحاسب على هذا، إنما إلا طبعا إذا ضيعتها باختيارك. لكن لو أنها جاء ابتليت بحيث فقدت أو بحيث هلكت من غير اختيارك، لا تسأل عن نقصها، إنما تسأل عن رضاك وعن صبرك وعن تسليمك لله عز وجل. ولا شك أن الإنسان لا يخلو أبدا أحد من أن يبتلى، أبدا لا يكاد يخلو إنسان من يبتلى، خاصة في نفسه، في ماله، في أهله، في صحة، وبخاصة الصحة أيضا تتغير على الإنسان، وتأتي أمراض، بعض الأمراض المزمنة، قد يصاب بالسكر، حتى يعني كما قلنا فيما يتعلق بالإلف، الإنسان أول ما يبتلى بالسكر يجزع جزعا شديدا ويستعمل أنواع الحمية، ولا يزال قليلا قليلا حتى يخف الحال. هذا كما قلنا حتى في قضية حتى العبادات، الإنسان يألفها ثم تدخل عليه بحيث أنه لا يكترث. فهذا الطبع البشري ينبغي الإنسان أن يعرف ذلك، ولهذا يحتاج إلى مثيرات ويحتاج إلى مهيجات، ويحتاج فيما يتعلق بالعبادات حتى لا تكون رتيبة وتكون مألوفة بحيث لا تؤدي غايتها. فالإنسان مبتلى كما قلنا، بخاصة بالأشياء المزمنة كالسكر والضغط وبعض أيضا الأمراض التي، فهذه يحتاج الإنسان فيها إلى أن يصبر وأن يرضى وطبعا هذا لا يمنع أنه يعالج ويأخذ بالأسباب التي تجعله أحسن حالا. قال: والصبر، وقريب من هذا القسم الصبر على أذى الناس. نعم، باعتبار أذى الناس من الابتلاءات، يعني الأذى، الإنسان لا يحب الأذى، ولكنه يبتلى به، كالذي يؤذى بقول أو فعل أو جناية على نفسه أو ماله. والصبر على ذلك يكون بترك المكافآت، الصبر بترك المكافآت، بمعنى أن من قاد لك شيء لا ترد عليه، هذا هو المكافأة، فهذا هو الصبر فيها. فمن سبك لا تسبه، ومن تكلم في حقك لا تتكلم في حقه، وهكذا. إذن هذا هو الصبر، وأنت تعلم أن من وفق لمثل هذا يكون نبيلا، ويكون هو الكريم، بل يكون هو المنتصر. وأنت تلاحظون أحيانا إذا اجتمع اثنان وتطاول أحدهما وتذرع الآخر بالصبر، فإن ذلك لا يزال يزداد هياجا يريد أن يستثير صاحبه، والناس كلها تقدر هذا الصابر، فإذا ما نبس ببنت شبه وتحدث استوى الحال. فلا شك أن الصبر هو بترك المكافأة، وأنك لا ترد عليه. ولهذا من صفات عباد الرحمن أنهم إذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا من, 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 من أعظم الأخلاق، وهو أيضا دليل على فعلا اتصاف هذا الإنسان بصورة من صور الصبر الكبرى. نعم.
والصبر على أذى الناس من أعلى المراتب. قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وقال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الصبر ثلاثة: صبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له 300 درجة، ما بين الدرجة إلى الأخرى كما بين السماء والأرض. ومن صبر على الطاعة كتبت له 600 درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين دخول الأرض إلى منتهى العرش. ومن صبر على المعصية كتب الله له 900 درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين دخول الأرض إلى منتهى العرش مرتين. والأحاديث في فضائل الصبر كثيرة، منها ما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل بها عنه حتى الشوكة يشاكها. وفي حديث آخر: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أخرجاه في الصحيحين. وفي حديث آخر: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله تعالى: إذا وجهت إلى عبد من عبادي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا.
قال: والصبر على أذى الناس من أعلى المراتب. ولا شك، لأن طبيعة الإنسان ينتقم لنفسه وينتصر، ولهذا الصبر هذا من أعلى المراتب ومن أظهر مظاهر الأخلاق العالية. قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ألا يولها لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. أيضا من أنواع الأذى التي ينالها النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قومه، وبخاصة في ما يقولونه في دعوته وفي شخصه وفي سيرته عليه الصلاة والسلام من الإفك والأكاذيب، لا شك أن كلها تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيضيق صدره. لكن الجميل الآية بعدها: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا هو العلاج. فإذا أحسست بحقيقة، إذا أحسست بشيء من الله من ضيق الصدر وأحسست بالله، فترجع إلى الله عز وجل، التسبيح والتهليل والذكر، ففيه علاج عجيب. وفي هذا آيات كثيرة في هذا المعنى، المغصات الدنيوية والمزعجات، اللجوء إلى الله عز وجل بذكره وشكره وتسبيحه وحمده، فيها ملجأ عجيب، وفيها انشراح الصدر، وفيها ارتفاع بالنفس عن مثل هذه المؤذيات. وقال: ولئن صبرتم له خير للصابرين. في هذا في مقابل الاعتداء، ما يعتدى عليكم، ولئن صبرتم وربك أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يعني طبعا الصبر في مقابل ألا تكافئ في المعاقبة، ولئن صبرتم فإذا الصبر خير من أن تعاقب، وجزاء السيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ولهذا قال بعدها ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الصبر ثلاثة: صبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر على المعصية. هذا الحديث ضعيف على كل حال، ولعل أيضا علامة ضعفه هذه الدرجات وهذه التقادير التي تحتاج إلى نظر. وإلا لا شك أن فضل الله واسع والله يضاعف لمن يشاء، لكن الحديث هذا ضعيف. ولا حديث في فضائل الصبر كثيرة، منها ما أخرجه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل بها عنه حتى الشوكة يشاكها. هذا من أعظم ما يسلي الإنسان في مصابه، وينبغي الإنسان أن يعرف مثل هذه الأحاديث وأن يتذرع بها وأن يحسن ظنه بربه، وأن لأنه لا يخلو كما قلنا لا يخلو أحد من ابتلاء أبدا أبدا، منغصات الدنيا لا تنقطع ولا تنتهي. ومن حكمة الله عز وجل أنها لا تخص المؤمنين، تخص الناس كلهم، ولهذا يفوز المؤمنون بالصبر، والذين لم يصبروا لم يكسبوا. لو أن الإنسان إذا جزع كسب أو عجل بالفرج لكن الذي يحصل أنه أبدا. الصابر والمتعجل الحال سواء. فإذا المؤمن البلاء لا يخصه وحده، ولكنه إذا صبر يختص بالأجر. ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل بها عنه حتى الشوكة يشاكها، وهذا من فضل الله عز وجل. ولهذا حينما قال أبو بكر في قوله تعالى حينما نزل قوله تعالى ايش الايه في سورة النساء: ليس بأمانيكم ولا أمانية الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. فقال يا رسول الله إذا كان كل سوء نعمل به نجازى به فالأمر شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يصيب المسلم وصب ولا صب إلى آخره حتى الشوكة يشاكه، بمعنى أنه إلا كانت كفارة، فهذه كل شيء كفارات لما يحصل. ولهذا أيضا مما ينبغي أن يفرح به المسلم أن بعض السيئات، هذا طبعا لا يعني الإنسان يقدم على السيئات، لكن مما يفتح باب الأمل عنده أن بعض السيئات تكفرها الحسنات، يكفرها الصبر مثل هنا، يكفرها الصلاة. فقد الإنسان يأتي صغائر ذنوب فهذه تكفر وإن لم يتب الإنسان منها، وإن لم يتب منها صغائر الأمور، صغائر الذنوب. إذا أكثر الإنسان من الصلاة وأكثر من التسبيح وصبر على هذا الابتلاء فإنها تكفر، فالأشياء التي تبتلى بها تكفر سيئات أنت تفعلها. ولا شك أن هذا يعيد للنفس توازنها، بل يجعله مقبل على الله سبحانه، يجعله مقبلا على الله سبحانه وتعالى بحيث يكثر. لأن الإنسان لا يخلو من تقصير، لا يخلو من تقصير أبدا، لكنه إذا علم أنه بالإكثار من الحسنات يكفر سيئاته سوف تكثر حسناته، وإذا كثرت حسناته وعظم صبره سوف يكون إنسانا سويا، وستكون الحياة عنده هانئة هادئة. وفي حديث آخر: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى شكوى إلا كفر الله بها خطايا. الخطايا كثيرة والتقصير كثير، لكن هذه من لطف الله ورحمته وفضله وعلمه بضعف عبده جعل هذه مكفرات كل، لكن بشرط الصبر وبشرط الرضا. فمن رضي فله رضا، ومن سخط فعليه سخط. فإذا صبرت ورضيت به، والهموم كثيرة كثيرة جدا صغير وكبير، فإذا كان هم وحزن وأذى وغم كم من الإنسان يعني حتى يعني أحزان لأمور بسيطة وأمور يسيرة، قد ولدك مثلا يعني يغضبك أو يحزنك، أو قد يكون في 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 رحمك الله في بعض تصرفاته اليومية، في أعماله في المدرسة إلى آخره، تصيبك حزنا. فإذا ما كنت تستحضر فضل الله وتستحضر هذه، فإن في هذا في هذا درجات وحط سيئات. وفي حديث آخر: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. إذا حديث صحيح، فهذه كلها تجعل الإنسان يرجع إلى هذه الدنيا أو يرجع إلى دنياه بنفس مفتوحة، ويعمل لله عز وجل ويقضي حياته وهو قريب من ربه سبحانه وتعالى. وفي حديث سلمة بن وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وأيضا هذا من أعظم المسليات، من أعظم المسليات، كما أنه أيضا من أعظم ما يحث على الصبر، وأن يتذرع الإنسان في حياته بالصبر. وأهم شيء حقيقة استصحاب النية، استصحاب النية، لأن الصبر كف والصبر ترك. والعلماء رحمهم الله ذكروا أن الترك لا يثاب عليه إلا إذا نوى، بخلاف العمل، الفعل تثاب عليه من غير نية، طبعا بالنية، لكنه طبيعته باعثه نية، طبيعة العمل باعثه نية، لكن الكف والترك يحتاج إلى نية، سواء كان ترك مثلا انتقام أو ترك أشياء أو ترك معاصي. أيضا ترك المعاصي لا شك أنه طبعا لا ثواب عليها، لكنه لا إثم، لكن إذا تركتها بنية أثبت عليها. طبعا الإنسان يعاقب على فعل معصية، لكن تركها لا يعاقب، يعني بمعنى بالترك يرتفع عنه العقاب، بفعلها يعاقب، بتركها يرتفع عن العقاب، لكن يؤجر إذا نوى بالترك طاعة الله عز وجل والبعد عن مساخطه يثاب، فيتحول من أن لا يعاقب إلى أن يثاب، وهذه مرحلة. فإذا عقاب لا عقاب ثواب، فالثواب لا يكون إلا بالنية. قال: وروينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله تعالى: إذا وجهت إلى عبد من عبادي مصيبة في بدني أو مالي أو ولدي ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوان. إذن هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، والأحاديث السابقة صحيحة وفيها غنية عن مثل هذا. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اطلعت على ما قدمتم بالأمس عن تعريف الصبر وحقيقته، جيد الحقيقة، لكن بعض الأمور تحتاج إلى مراجعة، لأن بعضكم يعني هي قضايا يعني علمية أحب أن تفهموها شوي. فبعضكم كتب: الصبر لغة حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن الهم، يعني الخدود وشق الجيوب إلى آخره ونحوهما، عن لطم الخدود والجوارح، عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوهما. وقيل: الصبر حبس النفس على احتمال مكان إلى آخره. أنا وقفتي عند قوله، عند الأخ النقل هذا، ما داعي أذكر اسمه لأنه شاركه في هذا بعض الإخوة، وبعضهم لا أتى بها شيئا صحيحا. فالذي يقول إن الصبر لغة حبس النفس عن الجزع، واللسان عن النفس عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود إلى آخره، هذا ليس تعريفا لغويا، هذا ليس تعريفا لغويا. التعريف اللغوي أن يكون التعريف في اللغة لا في الاصطلاح. فما معنى الصبر في اللغة؟ الصبر في اللغة مجرد الحبس، بس الحبس، ليس حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي، هذا دخلنا في الاصطلاح. هذا صار الصبر الاصطلاحي، لكن الصبر اللغوي الحبس. ليش؟ ولهذا حين يقول فلان قتل صبرا، مو لأنه صابر، لأنه كان محبوس حتى مات. إذن اللغة الصبر مطلق أو مجرد الحبس، أما في الاصطلاح فاختلفت كلام الناس وإن كان متقاربا. فهمتوا؟ فإذا أردتم أن تعرفوا اللغة فافهموا أن المقصود معناها في اللغة. نعم كتب القاموس وكتب القواميس وكتب اللغة قد تذكر هذا، قد تذكر هذا، لأن ليس مرادها التعريف اللغوي البحث، بقدر مرادها تقريب الكلمة للناظر، تقريب الكلمة حتى يفهم. ولهذا يأتون بأشياء كثيرة، يأتون بالأماكن، ويأتون بالجموع، ويأتون بالمصطلحات، ويأتون معناها يعني قالوا إن هذا في اللغة، قاموس المحيط وتاج العروس وشرح القاموس والصحاح والأساس البلاغة للزمخشري، وكلها كتب لغوية أو محسوبة في كتب اللغة، لكنها إذا تعرضت حتى تعرض الاصطلاح، لأن مقصودها تقريب المعنى للقارئ أو لطالب العلم. وبعضكم جيد لكن يعني ما حاول يفرز اللغة من الاصطلاح، مجرد نقول وهي طيبة ومفيدة، خلينا نقول عن القرطبي ونقول عن ابن القيم، لكن ينبغي أن, 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 أن يفهم المطلوب. يعني قد نكون الآن فيما مضى نسامحكم، لكن في المستقبل أرجو أن يكون يفهم المطلوب ويؤتى على قدر المطلوب، لا تأتون بأي شيء، والذي لا يفهم فليسألني إذا كان السؤال غير واضح. فحينما أقول الصبر في اللغة والاصطلاح أريد الصبر في اللغة والاصطلاح، لا أريد أن تأتني بنقول صفحات من كتب التفسير والحديث، لا شك أن يأتيته متعلق بالصبر، في آداب الصبر، فوائد الصبر، لا أريده. أنا لم أسأل عن آداب الصبر ولا عن فوائد الصبر، أنا أريد طلب محدد. أنا أعرف أنه قد يحتاج منك جهد، لكنه لا يكفي فيه، قد يكون سطر سطر أو نصف صفحة أو ما يقارب ذلك. فأرجو أن يكون في المستقبل يفهم السؤال ويؤتى على قدر السؤال. هذا تعريف جيد وأيضا مختصر الحقيقة ومفيد جدا. زكريا عمر توري، وينه زكريا؟ جيد الحقيقة. الصبر من مادة حبسة، الجميل، وهو حبس نفسه على الجزاء بعد الصبر حبس نفسه الآخر. يعني التعريف الجميل الحقيقة اللي وجدت في تعريفاتكم، وبعضكم أكثر من واحد أتى به في تعريف اصطلاحي الصبر، حبس النفس عن يعني الجزع بمعنى منعها من استسلام الجزع، جيد. لكن هذا لا 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 لا, لا يأتي على كل صور الصبر. هذا صبر خاص، ما هو صبر المصائب. حبس النفس عن الجزع هذا يتعلق بصبر المصائب فقط. لكن التعريف الجميل الذي عن الراغب الاصفهاني وذكره أكثر من واحد منكم، وهو حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع. جميل جدا. فالإنسان صابر حينما يحبس نفسه على مقتضى العقل والشرع، إذن يخالف كل دواعي الهوى. فإذا جئتم العفة والزهد والكظم الغير كلها داخلة في هذا التعريف، كل ما يقتضيه العقل وما يقتضيه الشرع. حبس النفس على يعني قصرها، حبسها بمعنى قصرها وأطرها على ما يقتضيه العقل والشرع، هذا هو الصبر بكل صوره. بينما إذا قلنا حبس النفس عن الجزع هذه صورة من صور الصبر، وهي الصبر عند المصائب. فهمتوا؟ وابن القيم رحمه الله نقلت عنه أن تعظم في مدارج السالكين عدة الصابرين، كلام جيد، لكنه نقول العلماء سأتي إليها، بعضكم جاء أتى بها جيدة، لكنها مثل الصبر ترك الشكوى من ألم البلوى إلى آخره. جميل، كلمات مسجوعة طيبة، لكنها لا تعني كل صور الصبر كما ذكرنا. فترك الشكوى من ألم البلوى هذه تتعلق بالمصائب، تتعلق بالمصائب. وهذا جيد. الأخ أحمد محمد أمين كرامين، وينه أحمد محمد كرامين؟ وينه؟ هي. نقولك طيبة لا بأس، أنك أطلتها لكن جيد، نقولك في الموضوع. الأخ الياس مراد جيد، هو الذي نقل يعني بعض النقول عن القيم. الحقيقة هي جيدة، تعطي صور الصبر لكن لا تعطي تعريف. حوالي 17 ناقل الحقيقة، في أشياء جميلة يعني لكنها ومفيدة فيه، لكنها يعني يودي لو اقتصر الموضوع على التعريف الاصطلاحي الحرص عليه، حتى لأن هذا يفيدني في أن أعرف مدى قدرتكم وهل فهمتم وما مقدار فهمكم. فمثلا النقول هذه جيدة لكنها يعني سئل الجنيد فقال تجرع المرارة من غير تعبس، كلمات يعني لطيفة وتعطي صورة من صور الصبر وعبارات مخدومة كما يقال. وذو النون يقول هو التباعد عن المخالفات والسكون عند تجرع غصة البلية ويظهر الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة إلى آخره. الصبر هو الوقوف مع البلاء لحسن الأدب، هو الغنى في البلوى بلا ظهور شكوى. الغنى هكذا. الصابر هو الذي عود نفسه الهجوم على المكاره. الثبات على أحكام الكتاب والسنة. الصبر ترك الشكوى. الاستعانة بالله. الصبر كاسمه، مع الصبر كاسمه. وين الأخ الياس؟ إيش معنى الصبر كاسمه؟ ها؟ إيش؟ إيش معنى كاسمه؟ اللي إيش الصبر؟ إيش معنى كاسمه؟ إيش هو الصبر؟ طيب، ها؟ لا، ما معنى قوله الصبر كاسمه؟ يقول وقال أبو علي الصبر كاسمه. إيش معنى؟ ها؟ إيش الصبر؟ إيش اسم الصبر؟ مر. الصبر المر الذي تعرف الصبر اللي عند العطار ولا تعرف؟ مادة اسمها الصبر، معروفة موجودة إلى الآن، تعرف اسمها الصبر. الصبر كالصبر مر مذاقه وفي عواقبه أحلى من العسل. هو الصبر، هو الأصبار، هو الصبر، هو نفسه. فهو يقول الصبر كاسمه، يعني الصبر كالصبر اللي هو القطعة المرة، هي نوع يستعمله علاج ويستعمله ملين أظن، ما أنا لست عطارا، لكن على كل حال هو موجود ومعروف. فهو مر، ومن أشد الأشياء التي توصف بالمرارة، ولهذا قالوا الصبر كالصبر مر مذاقه وفي عواقبه أحلى من العسل، مع أن يبدو البيت مكسور إلى آخره. فهي نقول جيدة، لكن بيودي أنه يأتي الإنسان بالأشياء يعني يكون الإجابة على قدر السؤال. نعم. فإذا أخ كان بحث أيضا جيد، شو والله ما أدري الله الله. على كل حال بحثكم جيدة، وأيضا كذلك الإخوة اللي قدموا مجموعهم جيد كذلك، وأيضا مراجعكم صحيحة، بس بودي أن يكون الشيء محدود على قدر المطلوب. هذا الأخ عبد الوهاب الإدريسي، وينه؟ بحث جيد الحقيقة وجميل ومرتب وأيضا فاهم يعني. قال: الصبر لغة هو المنع والحبس، وشرعا هو حبس النفس عن الجزع واللسان كما غير آخره. هذا كما قلنا نوع من الصبر، لكن لو الأول اللي على مقتضى حبسها على مقتضى العقل والشرع هذا أجود، لكن مرتب وفي الموضوع الحقيقة. لكن عاد خرجت على موضوع آخر، على مراتب الصبر. الصبر على أقسام: صبر الشرعي، ثبات باعث الدين في مقام بعد. ترتيبك جميل حقيقة، واختياراتك جيدة جيدة جدا يعني، والمراجع جيدة. الصبر هو ثبات باعث الدين في مقاومة باعث الهوى، هذا كما قلنا لكم ذكرها مختصر منهج القصد، لكن الأخ نقلها من قوت القلوب. لا، ترتيبك جيد وحالك جيدة. يقول: نحن مجموعة من طلاب العلم نتدارس العلم.